في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وعنوان هذه الحلقة مسائل للمعاقين، وهذا هو لقاؤنا الثالث مع مسائل للمعاقين. ومعلوم لديك أيها الحبيب أنك إذا رأيت معاقا فأنت تقول في نفسك: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. رأيت رجلا أعمى، رأيت رجلا أعرج، رأيت رجلا كسيحا، رأيت رجلا مشلولا، أو ما كان على شاكلة ذلك، فأنت تستشعر نعمة الله تعالى عليك وتقول في نفسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أيها الحبيب، والمسألة الأولى التي نبدأ بها الليلة بإذن الله عز وجل: أب عنده أبناء، ومن جملة الأبناء ولد معاق، فهل يجوز أن يخصه ببيت ليسكنه ويتزوج فيه؟ الجواب: أنت تعلم رحمني الله وإياك أنه لا يجوز لأب أن يخص واحدا من أبنائه بشيء دون الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدلوا بين أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد أتى النعمان بن بشير للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بشير أراد أن يهب النعمان أن يخصه بحديقة دون إخوته، فأبت عمرة زوج بشير وقالت: إلا أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهبوا إلى سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام سأل بشير رضي الله تعالى عنه: هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ أي هل أعطيت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. فعلم أن تخصيص ولد من الأولاد بشيء يكون ذلك من الظلم. وكثير من المسائل التي نسأل فيها عبر الهاتف وعبر الدروس الشرعية في المساجد وكذا الفضائيات، أن يكون هناك رجل رزق من البنات 5 ورزق معهم بولد واحد، أي بذكر واحد، فيخص الذكر دون أخواته البنات. وهذه مصيبة قد ابتلي بها بعض الآباء لميلهم إلى الرجال. وذلك يذكرني بأبي حمزة، رجل كنيته أبو حمزة، كان عندهم امرأتان، واحدة ترزق بالبنات والأخرى ترزق بالبنين. فكان أبو حمزة يذهب إلى من عندها البنين في بعض الأحايين أكثر من التي عندها البنات. وهذه تقول: التي عندها البنات مالي لأبي حمزة لا يأتينا ويذهب البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما نحن إلا كالأرض لزارعين، ننبت ما قد غرسوه فينا. نعم، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه قوله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة إيش؟ أمشاج. وما معنى الأمشاج؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: خليط من ماء الرجل على ماء المرأة. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إذا على ماء الرجل على ماء المرأة ذكرت بإذن الله، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل أنثت بإذن الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاصة المسألة: رجل عنده أبناء، ومن جملة الأبناء ولد معاق، أراد أن يخصه ببيت والأب على قيد الحياة نظرا لإعاقته حتى يسكن فيه، فالرجل لا يستطيع التكسب، فأراد أن يخصه ببيت حتى يتزوج فيه، فتوجد امرأة له تقوم على خدمته خاصة في الأمور الخاصة، فهل يجوز هذا أم لا؟ قلت: إن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أراد بشير أن يخصه بشيء بحديقة، فأبت أمه إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا: هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، وأبى أن يذهب. فعلم أن تخصيص ولد من الأولاد بشيء دون بقية الأولاد لا يجوز، لأنه يعد من الظلم، إلا أن تكون الهبة مسببة، إلا أن تكون الهبة مسببة. وفي هذه المسألة الهبة مسببة، لأن الولد معاق وفي حاجة إلى مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن الهبة مسببة، ولا بأس أن يخص الأب ذاك الولد المعاق بشيء هو في حاجة ماسة إليه. نعم. طيب ثم ماذا؟ تفضل.
نعم
تفضل.
بالله يا شيخ أبو بكر الله يرحمه والديك، عندي الوالدة أمي
أيوة
رضعت بنية مع أخوي الصغير، بين أنا وأخوي الصغير أربع صغير خلان، سمحك ولا
هل أرضعتها خمس رضعات؟
لا لا أرضعتها مرة واحدة.
طيب هل كان ذلك دون العامين؟
لا يعني رضعتها مرة واحدة في 7 أيام.
أيوة وكان الطفل دون العامين؟
لا أقل من عامين. أقل
من عامين. جميل. طيب اسمع الجواب.
عمر البنية رضعتها في 7 أيام.
طيب الجواب، اعلم رحمني الله وإياك أن المرأة إذا أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى 5 رضعات فصاعدا، وكان ذلك دون العامين، صارت المرأة أما له وصار زوجها أبا له، وبالتالي لا يجوز لهذا الولد أن يتزوج بنتا من بنات هذه المرأة ولا بنتا من بنات هذا الرجل. أي نعم. أيوة بارك الله فيك، لأن ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذه المرأة تصير أما له والزوج يصير أبا له، حتى ولو كان عنده امرأة ثانية لا يجوز أن يتزوج من بنات المرأة الثانية، لأنه سيكون أخا لهم في الرضاعة من أبيهم. على كل حال، ولكن هو رضع منها رضعة واحدة، فالذي أنصح ألا يحدث زواج أيضا. لماذا؟ لأن هناك بعض أهل العلم المعتبرين قالوا أن المص والمصتين تحرم، وإن كان القول الراجح أنه من 5 رضعات فصاعدا، ولكن اتقوا الشبهات. إن كان عنده شيء يريد أن يستوضحه يريد يتفضل. تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
بالله أنا اللي كلمتك تو على الرضعة في منطقة صحيح الخط، ذاك علاش.
تفضل يا أخي.
هل تعمل البنية هذه رأس مرة واحدة، رأس أمي مرة واحدة مع أخوي صغير، هل تجوز الزواج أم لم لا تجوز؟
أنا أنصح بعدم الزواج، وذلك لأن هناك من أهل العلم من يقول أن المص والمصتين تحرم، وإن كان القول الراجح أن 5 رضعات فصاعدا هي التي تحرم، لكن من باب قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الشبهات، فإن كان الزواج قد تم فهو صحيح والحمد لله ويمضيان فيه، أما إذا كانت الخطبة لم تحدث فأنا أنصح بعدمها والله أعلم.
يرحم والديك.
الله يكرمك. حياك الله. نعم. طيب بارك الله فيك. ومن هنا فإني أريد أن أتمم كلامي حول الرضاعة في المسألة الفائتة، فأقول لو أن طفلا دون العامين رضع 5 رضعات فصاعدا، فالتي أرضعته تصير أما له، طب وزوجها يصير أبا له، طب وأخت المرضعة خالة له، طب وأخت زوج المرضعة عمة له، طب والدة المرضعة جدة له، طب والدة زوج المرضعة جدة له، وهكذا كل هؤلاء يعد من المحارم بارك الله فيه. حتى لو أن هذا الرجل الذي هو زوج هذه المرأة عنده من النساء 4، فلا يجوز أن يتزوج هذا الولد عندما يكبر 1 من بنات ضرائر أمه. لماذا؟ لأنه يكون أخ لهؤلاء البنات في الرضاعة من أبيهم، أما من نفس المرأة يكون أخا لهم في الرضاعة شقيق من الأب والأم. وأرجو أن تكون قد تنبهت لهذه المسألة الهامة جدا. نعم. طيب ثم ماذا؟ تفضل 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 يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله، أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الشيخ عندي سؤالين فيما يخص الحج.
أمر.
السؤال الأول،
نعم.
السؤال الأول.
تفضل.
كانت معي أمي.
نعم.
وعندنا طواف القدوم وهي أيوة. في العربية هي ما تقسم شيء.
أيوة.
هو طفت بها بالعربية. هي عليها طواف وأنا عليها طواف. هل بعد أكمل 7 أشواط هل أعيد أنا الطواف أم لا؟
ما دمت قد نويت الطواف لنفسك فبارك الله فيك فهي تحسب لها طواف ويحسب لك طواف. أي نعم.
ما نعيش الطواف أنا. أنا ما نعيش الطواف.
لا لا لا. يعد لها طوافا ويعد لك طوافا.
جاد. والسؤال الثاني.
تفضل.
ركعتين الطواف هل ركعتين الطواف بعد كل طواف حتى في الطواف تطوع؟
الجواب ركعات الطواف سنة خلف المقام، الركعة الأولى بالفاتح والكافرون والركعة الثانية بالفاتح والإخلاص، وهذا في طواف الركن وفي طواف الواجب وفي طواف التطوع. في كل هذا الطواف يندب لك صلاة ركعتين خلف المقام، فإذا كنت لم تصليهما فلا شيء عليك، ولكن فوت على نفسك أجرا ومثوبة. والله أعلم.
جزاك الله خير الجزاء.
وجزاك. تفضل يا أخي تامر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بيتعاملوا معاملة مش كويسة يا شيخ.
نعم.
بيتعاملوا بالتفرقة. المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يتعاملون بالتفرقة.
هم إخواننا وأحبابنا.
فلماذا يا شيخ؟
هم إخواننا وأحبابنا. ما دام قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا ورسولا يحمل على العين والرأس. أي نعم بارك الله فيك. وينبغي مساعدته قدر الاستطاعة. أي نعم. وكم من رجل ذكي عبقري المعي من إخواننا المسلمين المعاقين. أي نعم. وله من الابتكارات ما الله جل وعلا به عليم. ولو أنه يسر له ما يسر لخدم المجتمع خدمة جليلة، وفيهم من وفق إلى ذلك بتوفيق الله. وحتى لو لم يكن مبتكرا فهو على العين والرأس، وينبغي أن يحسن له المعاملة هو وغيره من المسلمين والمسلمات. أي نعم. تفضل يا أخ حمدي.
وحيد، السلام عليكم.
حياك الله يا أخ وحيد، وعليكم السلام وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
ربنا يرضى عنك.
أمين. في شخص حلف بالطلاق قال علي الطلاق بالثلاثة من جالس في البيت.
هل أنت صاحب المسألة يا أستاذ وحيد؟
لا والله.
خلي صاحب المسألة يسألني.
عشان النية يعني.
خليه يسألني. أي نعم.
طيب حاضر.
حياك وبياك.
جزاك الله خير.
يا مرحبا. حياك الله. نعم. تفضل يا أستاذ إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
حياكم الله يا شيخ أبو بكر، والله أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ أبو بكر من عامين ونصف تقريبا أريد أن أتحدث معك بالله العظيم.
حصلت البركات يا مرحبا.
الله يخليك. والله ما تعلمنا يا شيخ أبي بكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا منك، من حلقة تعليم الصلاة. والله العظيم يا شيخ أبو بكر جزاك الله خيرا.
شرح الله صدرك وجزاك الله خيرا.
وإني نادئك الله يا شيخ أبو بكر في كل حلقاتك وفي كل البرامج، في برامج فقه الأداءات وفي فتاة وفي كل البرامج. والله العظيم
أسأل الله أن يسترك وأن يسترنا.
الله يسلمك يا شيخ أبو بكر. ولكن عندي يعني أسئلة والله يعني.
تفضل. تفضل. حياك الله.
الله يخليك. أنا كان لي صح يا شيخ وضع أمواله في بنك بس مش إسلامي يعني.
أي نعم.
المشكلة الفلوس كسبت ما يقرب من 10,000 جنيه.
كويس.
فإيه بيقول لي الفلوس دي بتكلم عن تمت. قلت له أنا نعرف أن الفلوس دي تقريبا. قال لي أنا كنت سائل شيء بس مش في قناة إسلامية، من القنوات الأخرى. وبيقول لي ميدان مش ربا يعني. فهو يعني قال لي اسألني في المسألة. هو دلوقتي يعمل إيش بالضبط؟
هذا عين الربا. ونفسه ونفسه وذاته.
أقول له كده إن شاء الله.
والواجب على هذا الأخ الحبيب أن يتخلص من هذا المال النجس، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا أراد امتثال أمر الله جل وعلا وعدم محق البركة فعليه أن يبادر مسارعا بالتخلص من هذا المال، لأن الله سبحانه وبحمده قال يمحق الله الربا ويربو الصدقات، فهذا من أعظم أسباب نزع البركة، فعليه أن يبادر بالإسراع من التخلص بهذا المال حتى لا يسأل عن ذلك بين يدي مولاه. فكل مال أنت تسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته فهذا مال ربوي محرم، والواجب التخلص منه والله المستعان. نعم تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أب يريد أن يتبنى ابن بنته من زينة لأن الطفل سيحرم من دراسة.
يريد أن يتبنى إيه؟ يريد أن يتبنى إيه؟
ابن بنته من زينة. هل هذا لأن الطفل عندنا في المغرب لكان ابن الزينة ما تتقبل في الدراسة؟
أيوه. طيب.
فما الحل؟
الجواب. الله جل وعلا حرم الزنا فقال في كتابه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الآية. ولا شك أن الزنا كبيرة من الكبائر، ونسأل الله أن يمتعنا بالحلال وأن لا يجعل لنا نصيبا في الحرام. وثالثا قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، وبناء على ما تقدم فلا بأس أن يأخذ هذه البنت كبنت أجنبية ويقوم على حسن تربيتها على أن تقوم زوجته بإرضاعها فتكون أما لها في الرضاعة إذا أرضعتها 5 رضعات فصاعدا، وكان ذلك دون العامين. والحكمة من أنني أقول أن تقوم بإرضاعها حتى إذا ترعرعت وكبرت تكون أختا للأبناء، فلا بأس أن تظهر عليهن وأن تظهر على زوج هذه المرأة ولا تكتب باسم الرجل كما هو معلوم. قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فيعلم أن بنت الزنا للفراش وللعاهر الحجر. أقول 1 الزنا كبيرة من الكبائر، 2 لا بأس بأخذ هذه البنت للقيام على حسن تربيتها، 3 لا تكتب باسم الرجل الذي أخذها لأن التبني بالتسجيل هذا حرام إن ورثته وكتبت باسمه، 4 أنصح أن تقوم زوجته بإرضاعها إذا كانت البنية دون العامين وترضعها 5 رضعات. نعم، وذلك حتى إذا شبت وكبرت وترعرعت ونمت وصارت حائضة فيجوز للرجل أن يراها لأنها تكون ابنته في الرضاعة، والله أعلم في هذا. نعم تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم عنا خيرا.
الله يحفظكم.
ونرجو لبلدنا الثاني مصر الهناء والثبات، والإخوان المصريين أكون صفا واحدا، ويغلبهم الله سبحانه وتعالى على كل من يريد لهم الفرقة. آمين آمين يا رب العالمين.
آمين. جزاك الله خيرا.
والله يا شيخ نحن لون أننا مصريين نحن نبكي قرحة على إخوان نريد لهم أكثر ما نريد لأنفسنا، ونتمنى لهم الهناء والسلام وأن يغلبهم الله ويثورنا فوق جميع، لأن إذا نصرت مصر ستنصر كل البلدان الدول العربية.
بوركت يا أختاه وبارك الله فيك، وهذا شأن المسلمين.
الحمد لله. سؤال يا شيخ.
تفضلي.
سؤال يا شيخ. سؤال الأول، أنا عند الصلاة للمرأة سمعت أن لا تجوز الصلاة رجلها عارية.
لا تجوز الصلاة إيه؟
رجلها عارية بدون جوارب. بدون جوارب. والسؤال الثاني يا شيخ، بالله عليك يا شيخ النصيحة لإخواننا بعد أخواتنا المسلمات هنا، مسلمات ولكن بعيدات عن الدين. الحمد لله يا شيخ، أنا سيدة مسلمة وأخاف الله ومحتجبة وأخاف الله وأفعل بكل ما في طاقتي لأنني أخاف الله قبل كل شيء. والله يا شيخ أعزني الله، احتجبت وفي وسط بلاد الكفار والحمد لله، يعزني الله، ليست لدي مشكلة بالعكس يا شيخ، كل لدي كل الشرف، الله فاتح لي لكل الأبواب لأنني اعتززت بالله فالله معي، لا أخاف شيئا، أخاف الله سبحانه وتعالى، أعتز بديني وأعتز بحجابي. ولكن للأسف هناك أخوات مسلمات يعني بعيدات عن الدين، مسلمات سوى بالفم، أرجوك النصيحة.
في أي البلاد أنتم؟ في أي البلاد؟
في إيطاليا يا شيخ.
زنجبار؟
في إيطاليا.
إيطاليا. أولا شكر الله لك.
يا شيخ السؤال الثالث، ولدي لدي ولد عنده 11 سنة وعند الليل يا شيخ في هذه الأيام يحتلم أحلام ليس مزعجة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرى كأنه يرى شياطين في الليل وفي وجهي أنا، كأنني أنا شيطانا، كأنني أنا ووالده، ولعم رغم أننا يا شيخ والله العظيم أنا على خلق وكذلك الأب إمام مسجد. النصيحة يا شيخ، ماذا يجب أن أفعل لولدي كيعني كرقية وإلى غير ذلك، وجزاكم عنا خير، وأتمنى لكم السلام والهناء في بلدنا المصري الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك على حسن شعورك النبيل، وهذا حال المسلم مع أخيه المسلم، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فشعورك الطيب نحو إخوانك المسلمين في مصر لا يستغرب، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا نحن وأنتم وجميع أمة الإسلام على أتقى قلب رجل واحد، ويمن المنان علينا بإقامة الخلافة الإسلامية على وجه البسيطة. هذا أولا. وثانيا أما عن حجابك فهذا ما أمرك الله تعالى به، وأسأل الله الثبات لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات على الحق، فإن الله تعالى قال يا أختاه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أيضا في نفس الصورة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وأريد أن أبشرك يا أختاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لك. ثم أقول لك اجتهدي في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة بين المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات اللاتي خلعن حجابهن وارتدين الجينز والاسترتش والميني جيب والميكري جيب وما كان على شاكلة ذلك من التبرج والسفور، فبحسن خلقك واستقامتك أنت على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة وإظهار خلق خديجة بنت خويلد وخلق سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث الهلالية وهند وصفية وأمهات المؤمنين والصحابيات الكريمات، حينما تظهرين هذا الخلق الإسلامي الموفق سيكون سببا في عودة هؤلاء النسوة المسلمات إلى دينهن وارتداء الحجاب على يديك، ولا تقنطي ولا تيأسي ولا تفقد الأمل واختلقي من الألم أملا، واعلمي أن هداية الدلالة والإرشاد أنت مكلفة بها على قدر استطاعتك، شريطة أن يكون ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما هداية التوفيق فهذه لا يمتلكها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ولدك فأنا أنصحه أن ينام متوضئا مصليا ركعتين لله، ثم يفتح كفيه وينفث فيهما كما ترين مني على الشاشة نفث بدون ريق، ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويمسح ما استطاع من جسده، ويفعل ذلك ثلاثا، وينام على جنبه اليمين وصدره ناحية القبلة، ولن يرى هذه المنامات المخيفة التي كان يراها ما دام نام متطهرا مصليا متأدبا بآداب النوم التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشري بالخير إن شاء الله. نعم تفضلي يا أم إسلام.
السلام عليكم شيخ. سامعني؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايزة بس استفسر عن حاجة وكده.
تفضلي.
جوزي بيشتغل في التجارة،
الله يوفقه إياه،
وعايز ياخد مبلغ معين من شخص يعني، ولكن هو عايز ياخد الشخص عايز يدوله المبلغ ده بشرط المبلغ يكون ثابت المال يعني،
لا.
مع ربح كل شهر برضو ثابت، هل ده حرام ولا حلال؟
هذا حرام. عين الحرام ونفسه وذاته، وهذا ربا صريح لا لبس فيه ولا غموض، لأنني إذا أخذت منك 1,000,000 جنيه أو أكثر أو أقل، هذا قابل للكسب وقابل للخسارة، فكيف يكون رأس المال ثابتا، وكيف يكون المكسب الذي يعطى إياه شهريا ثابتا؟ فقد يكسب، اسمع مني، قد يكسب في هذا الشهر 10,000، وفي الشهر الذي بعده 15,000، وفي الذي بعده 2,000، وفي الذي بعده قد يخسر المبلغ كله، هذا يعلمه الله. فإذا كان بين الغرم والغن فهلا، وإذا كان بين الغنم والغن فلا مرحبا ولا أهلا. فهذا شأن البنوك الربوية التي أعلنت الحرب على الله، فنريد أن نحول الاقتصاد من الربا إلى الإسلام كالمضاربة على سبيل المثال. نعم بارك الله فيك. فإن من أعظم أسباب الاستقامة والسعادة والخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا فيه تعديل للاقتصاد على مستوى الدنيا إن آمنت الدنيا بربها واتقته، والله المستعان.
طب لو سمحت،
نعم
هو حضرتك، طب لو مثلا لو المبلغ ثابت بس الربح يبقى متغير، ده برضه حرام؟
اي نعم،
على شرط ان يعني التجارة الحمد لله لو بيشتغل فيها مكسب وكل حاجة، بس هل يعني لو هو ثبت الفلوس مثلا تبقى ثابته بس الربح متغير،
يبقى
برضه
يبقى حرام يا اختي، لا يجوز. صلى على الرسول، لا يجوز.
هو اصلا مش عايز يدخل معاه شريك، يعني مش عايز يدخل معاه شريك لان هو ما ينفعش وكده.
يا اختي الصواب ان يعطي له المبلغ ويبقى مضاربه. يعني ايه مضاربه يا اختي؟ يعني خدي مني المبلغ مثلا 100,000 جنيه، بقى اخر السنه 120,000، صاحب المال ياخد 10 وجوزك ياخد 10 ويفضلوا 100,000 على ما هم عليه. طيب في سنة من السنين 100,000 صاروا 90,000، يبقى صاحب المال خسر 10,000 وصاحب التجارة خسر جهده، ما دام لم يفرط في ذلك القائم بالتجارة. فإذا كان القائم بالتجارة قد فرط فيتحمل على قدر تفريطه، أما إذا كان لم يفرط فصاحب المال يكون قد خسر المال الذي خسر، والذي قام بالتجارة يكون قد خسر جهده ووقته، والله أعلم. وهذا ما يعني يسمى بالمضاربة.
الصح هو المشاركة في الربح والخسارة.
الصواب على النحو الذي ذكرته على مسمعك في النهاية. أما الصورتان اللتان تفضلت عن السؤال عنهما فهما باطلتان. نعم.
طب أنصحه بإيه؟ يعني أقول له إيه؟ إن هو
قولي لزوجك يا زوجي أنت قلبي وأنت عيني وأنت رجل طيب وموحد ومصلي، وأنا أطمع أن أكون زوجة لك بإذن الله في الآخرة كما أنا زوجة لك في الدنيا، ولا يكون ذلك إلا بالاستقامة على ما أمر الله والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. وأنا سألت أهل العلم امتثالا لأمر ربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فبينوا أن ذلك ربا وحرب على الله، وأنا لا أرضى لحبيب قلبي أن يقع في كبيرة توقعه في عذاب الله وسخطه بهذا الأسلوب الرقيق الرقراق الذي يظهر لي. إن كلمت زوجك في ساعة لطف وهدوء وانسجام أطمع في الله أن يقبل منك النصيحة، والله أعلم. هات يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه بس كده سؤال وفي استفسار في الآخر فضلت.
تفضل يا أختاه.
أولا أنا بصلي الفجر بس إيه حوالي الساعة 6 كده، عايز أعرف ده يعتبر في الوقت نفسه حاضر يعني؟
الساعة 6 في الوقت الحاضر تعد حاضر.
آه.
الساعة 6 في الوقت الحاضر
قبل الشروق بنص ساعة
تعد حاضر. أي نعم.
والاستحمام من الجنابة لازم صابون وكده ولا لا؟ نحط مية وخلاص.
ليه؟
الاستحمام من الجنابة.
آه.
لازم صابون ولا مية فقط؟
لا لا مية فقط. مية فقط.
يعني مش لازم صابون.
اسمع يا أختاه. واحد تنوي بقلبك، اثنين تغسل كفيك، ثلاثة يغسل الإنسان القبل بيده الشمال، أربعة يصب الماء على رأسه ثلاث حثيات، خمسة يصب على الشق الأيمن، ستة يصب على الشق الأيسر، سبعة يتأكد من أن البدن عمم بالماء وسيتوضأ في الأول. يبقى رقم واحد إيه يا جماعة؟ يا جماعة انتبهوا يا جماعة، ركزوا معايا. كيف يرفع الإنسان الجنابة بدون كلكعة ولا فلسفة؟ واحد ينوي بقلبه رجلا كان امرأة، اثنين يغسل ايديه الاثنين كفيه، ثلاثة يغسل قبله بايده الشمال، اربعة يتوضأ وضوءه الصلاة، خمسة ان شاء غسل قدميه مع الوضوء وان شاء اجلهما الى النهاية، ستة يصب الماء على رأسه ثلاث حثيات أي ثلاث مرات، سبعة يصب الماء على شقه الأيمن، ثمانية يصب الماء على شقه الأيسر، تسعة يتأكد من أن البدن عمم بالماء. إن أحيانا يكون رجل متين يعني تخين يعني، أو امرأة متينة يعني تخينة ويكون فيه مطبات في البطن، فلا بد من أن أطمئن أن الماء وصل إلى هذه التجاعيد وتلك المطبات البطنية ويكون الجسد عم بالماء. على الصورة التي ذكرتها على مسامع حضراتكم هذا يعد رفع جنابة للرجل أو للمرأة على حد سواء، وتعلم هذا الشيء من فروض الأعيان على الرجل والمرأة. إذا كان الرجل أستاذ دكتور بروفيسور في الجامعة أو رجل فراش أو زبال بدون تنقيص لأحد، وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم هذا الذي ذكرته على مسامعكم، وهذا الغسل يعد الأفضل. نعم نعم نعم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا منتقبة بس بلبس النقاب على طرحة طويلة، هو ده لباس شرعي ولا يعني ما يبقاش الملحفة والإزدال والكلام دوت؟
أنت مش لابسة جلباب؟
بلبس العباية وعليها طرحة طويلة.
طيب
وعليها النقاب.
خير، المهم يكون إيه الجلباب؟ يكون مثلا واسع وواصل للأرض، لا يكون الجلباب مفصل لأعضاء الجسد، لأن بعض الأخوات يلبسن نقابا ولكن إذا نظرت إلى صدر المرأة، إلى بطنها، إلى أعضاء جسدها، وجدت أعضاء الجسد مفصلة، وهذا عيب في حق الأخت المسلمة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وحمد نبينا ورسولا، فضلا على أن ذلك اللباس محرم. فالواجب أن يكون واسعا لا يفصل عضوا من أعضاء الجسد، يكون أسود سادة، أزرق سادة، كحلي سادة، بني سادة، حاجة لا تلفت النظر. وما دام صدرك مستور بخمارك والبيشة على وجهك أي نعم، فهذا أمر حسن. والقفازين اللي بسمون جوانتات باللغة العجمية في كفيك فهذا شيء جميل، والشرابين في قدميك فهذا شيء حسن. وأسأل الله يا بنيتي أن يسترك وأن يستر أعراض المسلمين، وأن يزيدنا وإياكم هدى على هداكم وسدادا على سدادكم. نعم تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك بالنسبة لصلاة العشاء، أنا بصلي مثلا العشاء ثم ركعتين سنة، ولو عايز أصلي الوتر بعديه وما صليه وبعد كده قيام الليل في أي وقت، ولا لازم أأجل الوتر للآخر؟
الجواب بحول الملك الوهاب، إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يوتر قبل أن ينام مخافة ألا يقوم إلا على الفجر، وكان الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه لا يوتر إلا قبل الفجر، لأنه كان على ثقة تامة أنه سيقوم بتوفيق الله قبل الفجر. وكل منهما على حق وصواب، فإن أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، وأفضل رجل بعد أبي بكر هو عمر الفاروق، وعقيدتنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم ثم ماذا؟ فإن كنت يا أختا واثقة بتوفيق الله أنك ستستيقظين قبل الفجر بوقت يتسع، فأجل الوتر إلى عند إلى استيقاظك بعد التهجد، بعد خلصين التهجد توترين. أين؟ وإذا كنت تخشين ألا تقومين فأوتري، وإذا من المنان عليك فقمت قبل الفجر بساعة وأردت أن تتهجدين فهذا حسن وطيب، تهجدي ما قدر الله لك أن تتهجديه، ولا توتري مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، قال لا وتران في ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
ألو.
نعم.
بقول لحضرتك أنا عايز أعرف الفرق بين الإخوان والسلفيين، عشان في إشاعات جامدة جدا، وبعدين فيها فضيلة الشيخ في الأرياف بالنسبة للانتخابات مودين لهم ان هم ينتخبوا الحزب الوطني فقط، مش جاي لهم ترى عنا في حزب النور ولا حزب الحرية والعدالة ولا اي حاجة في الارياف الكلام دوت، مدين لهم بطاقات كده يروحوا ينتخبوا كذا بس. طبعا في الارياف ده ما انت حضرتك ما عندهمش اي معلومات ولا حاجة، فده طبعا ده شيء خطير
يا اختاه.
نعم.
السلفيون
برضو ايه الفرق بين الاخوان والسلفيين والناس الناس محتارة
يا اختاه؟ السلفيون مسلمون والإخوان المسلمون مسلمون، كل منهما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا. ونسأل الله أن يوفقك أن تختاري صاحب العقيدة السلفية وصاحب المنهج السلفي، لأنه لا شك أنه مقدم لسلامة معتقده وسلامة منهجه، حيث أنه متمسك بطريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم من بقية العشرة المبشرين بالجنة، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أي نعم، فكلهم مسلمون والحمد لله. ونحن ننصحك أن تتخيري من كانت عقيدته سلفية ومنهجه سلفي، ونسأل الله التوفيق للجميع في تحكيم شرع رب العالمين، والله المستعان وعليه التكلان. المهم نحن لا نريدها علمانية واحد، ولا ليبرالية اثنين، ولا ديمقراطية ثلاثة، ولا اشتراكية أربعة، ولا رأسمالية خمسة، ولا ماسونية ستة، ولا منادات بدولة مدنية سبعة، إنما نريدها قرآنية نبوية على طريق الصحابة الكرام، هذا الذي فيه سعادة الدارين. وأنا من فوق هذا المنبر الإعلامي أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأناشد من سيكون رئيسا للجمهورية في المستقبل، وأناشد أعضاء مجلس الشعب والشورى وكل من كان في موطن المسؤولية، أقول له: لا يغرنك منصبك ولا مكانتك، فأنا وأنت زائلون، فإن الله تعالى قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فجمال عبد الناصر كان لا يحكم بغير ما أنزل الله، والسادات كان لا يحكم بغير ما أنزل الله، ومبارك كان لا يحكم بما أنزل الله. ما الذي نفعهم؟ ما نفعهم شيء. فأريدك أنت أيها القادم أن تتقي الله في نفسك في الأمة، وتحكم بشرع الله حكما كاملا لينفع نفسك والأمة. فاصل ونواصل إن شاء الله.
في الشريعة فقهنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا الحقيقة يعني من باب محبتي للجميع، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أقول: ينبغي على كل مسؤول أن يتفكر في أمر نفسه أولا، كيف سألاقي الله عز وجل؟ فإيش اللي ينفعك؟ لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، فأين الفراعنة الشداد؟ أين ثمود وعاد؟ أين من بنى وشيء؟ وأنا مش عاوز بقى أخطب لك، أنا عاوز أقول لك فين فؤاد وفاروق وعبد الناصر والسادات ومبارك وزين العابدين وغيره 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 وغيره. انظر حولك، انظر حولك أكون عاقلا، انظر حولك أكون عاقلا. إذا كنت تحب نفسك وتحب الأمة لا تعطي مسمعك لفكر غربي أو غير ذلك يوسوس إليك في أذنك بديكتاتورية أو ديمقراطية أو ليبرالية أو علمانية أو ما شكل ذلك. أنت مسلم، أنت كما هو مكتوب في بطاقتك مسلم، نريدك مسلما في المسجد وفي خارج المسجد، مسلم تحت قبة البرلمان، مسلم في مجلس الشورى، مسلم في المجلس المحلي، مسلم في كرسي الرئاسة والملك والإمارة والوزارة والمحافظة، أينما كنت تكون مسلما لا ينفك عنك الإسلام ولا تنفك عنه. أسأل الله أن تنفعك نصيحتي هذه أيا كان وضعك من رئيس جمهورية وانت نازل. أي نعم، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع، نسأل الله تعالى التوفيق للجميع. يا إخوان، نحن ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية وقتا قصيرا يسيرا، وسنرحل شئنا أم أبينا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. أيها الرجل المسؤول أيا كنت، هل تفكرت في لحظة نزع الروح؟ هل تفكرت في لحظة دخول القبر وسيغلقون عليك قبرك، وتنصرف وينصرف الحبيب والعدو، ولن يبقى في قبرك أحد معك إلا عملك الصالح؟ فإن كنت ليبرالي هذا عمل صالح؟ لا والله، مصيبتك مصيبة. إذا كنت ديمقراطي تنفيذ رأي الأغلبية حتى ولو كان مخالفا للشرع، مصيبتك مصيبة. إذا كنت علمانيا تفصل الدين عن الدولة، مصيبتك مصيبة. إذا كنت تنادي بدولة مدنية لا تحكم القرآن ولا صحيح السنة، وبعدين تقعد تزوقها شوية تقول مرجعيتها دينية مش عارف إيه، ما تزوقش. أريدك أن تكون ألفا مستقيما لا اعوجاج عندك، ولا تخشى الدولة الفلانية ولا الدولة العلانية، وإنما اخشى ربك الذي على العرش استوى. إن الصحابة الكرام فتح الله على أيديهم البلاد وقلوب العباد، ووصلوا إلى بلاد السند والهند بفضل الله. هل كان عندهم طائرات؟ لا. سيارات؟ لا. قطارات؟ لا. وفتح الله على أيديهم البلاد ووصلوا بلاد السند والهند، وتوسعت الخلافة الإسلامية وصارت راية لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع ترفرف على أرض الله عز وجل. لماذا لا تكون أنت أيها المسلم سببا في إعادة هذه الخلافة وسببا في العودة إلى تحكيم شرع الله مرة أخرى؟ واعلم إذا هددت من الدولة الفلانية أو من الدولة العلانية أجلك لا يزداد وأجلك لا ينقص. عمرك وانت في بطن أمك أنت أيها الملك، أنت أيها الأمير، أنت أيها الرئيس، أنت أيها اللواء الفريق المشير، أنت أي إنسان كان، أنت عمرك لن يزداد ولن يقص. فأجلك وعمرك، أجلك وعملك، وشقي أنت أو سعيد، أجلك ورزقك وعملك وشقي أنت أو سعيد، دون وأنت في بطن أمك 4 أشهر. فلماذا الخوف؟ لماذا الخوف؟ العزة والله لا تكون في منصب، والعزة والله لا تكون في مال. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. القذافي كم حكم؟ حكم 42 عاما. أين هو؟ الآن في التراب. مبارك كم حكم؟ 32 عاما. أين هو؟ في المستشفى. زين العابدين كم حكم؟ كثير. وأين هو الآن؟ الله المستعان. فيا عبد الله، يا عباد الله، كونوا عقلاء، كونوا عقلاء. فيا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا الصدقة ترزقوا، وأمروا بالمعروف تنصروا، وانهوا عن المنكر تعزوا. أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكرا للموت وأحزمكم استعدادا له. ألا وإن من علامات العقل، ألا وإن من علامات العقل أن تكون ليبراليا؟ لا. أن تكون علمانيا؟ لا. أن تكون ديمقراطيا؟ لا. أن تكون اشتراكيا، رأسماليا، ماسونيا؟ لا. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. فكونوا عقلاء. ودلالة العقل في الإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، شريطة أن يكون بالإخلاص لله تعالى. وإن من أعظم المصائب التي ابتلي بها الحكام الحكم بغير ما أنزل الله، والله تعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنت ليس لك خيار أن تحكم بالشرع أو بغير الشرع. أنا وأنت عبيد، والعبد ليس له إلا أن يمتثل لأمر مولاه، ومولاي ومولاك هو الذي على العرش استوى، الذي خلقنا من العدم إلى الوجود. قال في كتابه الكريم: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نريدها على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، لتسعد الدنيا رؤساء ومرؤوسين، وتعود العزة والسؤدد لأهل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمسلمون والنصارى سيهنؤون ويسعدون بتطبيق شرع الله. المسلمون والنصارى يهنؤون ويسعدون ويعيشون في أمن وأمان وسعة اقتصاد وخير وألفة بإذن الله تبارك وتعالى بتحكيمهم لشرع الله عز وجل، ألفة بين المسلمين وعدل بين المسلمين وغير المسلمين. والله أسأل أن يرزق مصر حاكما يتحاكم إلى شريعة الله، وأن يجعل مصر أمنا أمانا، صخاء الرخاء، وأن يدفع عنها القلق والاضطراب والفتن والمظاهرات والاعتصامات، وأن يجمعها حكومة وشعبا وقيادة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.